لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، عظم الله لك الأجر يا رسول الله وأحسن الله لك العزاء. السلام عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين وسيد الوصين وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد، يوم أردى المرتضى سيف المراد، ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انخفضت أعلامه، وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، محيت فيك على رغم العلا آية في فضلها الذكر ينادي، أي قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء
وزادي وسل الأنجم هل أبصرنه ليلة مضجعا فوق الوهادي وسل الصبح أهل صادفه مل من نوح مذيب للجمادي فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي. بعد من يبكي أمير المؤمنين؟ وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا يا جبريل بالويل ينادي. شي صيح جبرائيل هدم والله. بس هذا صوتك هدمت والله أركان حيث لا من منذر فينا وهادي. صرخ جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء. بس تعرف يا مؤمن ايش سوت هاي الصيحة بين السماء والأرض؟ من اللي تأثر بهاي الصيحة؟ والليلة ليلة دمعة وبكاء. واسمح لي ها تقول يا جبريل نترجاك هالصيحة لا ترفعها. شوية شوية يا جبرائيل يا جبريل نترجاك هالصيحة لا ترفعها خفض بالله صيحاتك. ها مستعد يا ولا أضمن لك أبتشيك ها اي خفض بالله صيحاتك زينب لا تروعها. شوية شوية على زينب يا جبريل نترجاك هالصيحة لا ترفعها خفض بالله صيحتك زينب لا ترو. ما هو كفاية على زينب سمعت صوت خلف الباب. الله الله وين راح يودينا الشاعر؟ ما هو كفاية على زينب سمعت صوت خلف الباب سمعت أمها تصرخ آه سمعت أمها تصرخ آه يا أبو الحسنين ضلعي انصاب وبعيد وسمعت صيحة المحسن وظل يتعفر بالتراب وكسر الضليع يا جبريل بعد يرن في مسمعه درحم قلب زينب عاد وخفض الصوت يا الصايح لا ترفع صوتك ها ولا تقول على المصلى حماي الحمار طايح وراسا صاب بالمحراب سابح بالدمع سابح زينب ترتج رجوعه وانت تريد تفجعها يلا استعد من هنا يبدا البكاء ويلي زينب ترتج صيحات في عاشور ما تدري يعني خفف عليه حتى تتحمل تاليها من يوقع ابو فاضل اخوها الكوكب الدري اسمع هالبيت بس عطني صوتك ها تسمع ابو اليمه يصيح الان انكسر تسمع ابو اليمه يصيح الان انكسر ظهري ومنه عقب كافلها الارض طيبه يرجعها وبتسمع يا صيحة ابن امها على حر الثرى ينادي شي نادي ايد رحموني انا عطشان وحق جد النبي الهادي اسمع هالبيت وسامحني اسمح لي صاحب العصر ها يقول عماني عماني الضمى والمثلث بهضني ومزق فادي يا علي عماني الضمى والمثلث بهضني ومزق فادي وجبدي من خرج ظهري هذا السقف طلعها وحين يعود الميمون خالي وما عليه خيال زينب تسمع يصهال ينادي بلسان الحال شي قل لها قومي قومي شوفي ابن امي يتعفر على الرمال الرمال وهذا الدم اثر جبده واللي هسام قطعها الله يرضى عليك يا علك وير طابت أنفاسه ويلي 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 وزينب تسمع التكبير بمصرع خامس الأشباح إيه لما ينقطع راسه ويتعلم طرف الرماح انتو غيارة يا ولا تهيج غيرتكم يا ولا والله يتعلم طرف الرماح ويجيها الشمر يصرخ ترى عزك يا زينب راح شي يسوي بها الشمر نبا نبا بصوته يضربها يا علي يا علي نوبة بصوت يضربها يا ونوبة بيده يدفعها بعد بعد
ولي ولي وحين يصيح المنادي
شي يصيح المنادي حرقوا بالعجل خيام بتسمع وش كثر صيحات من النسوان والأيتام وبعد وأعظمها يا وشدها صوت دوس الخيل من ترض للولي العظام حوافر تطحن الصدر يا وأضلاعات توزعها
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
رحم الله من ذكر القائم من آل محمد فضلا في الليلتين الماضيتين بحثنا في هذا الحديث ولكي أضعك في الصورة ألخص لك سريعا ما كنا نتحدث عنه حتى نبدأ من حيث انتهينا في الليلتين الماضيتين إن هذا الحديث يسمى بحديث المنزلة استدل به الشيعة الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع أمير المؤمنين خليفة وحجة على المسلمين من بعده بينما أبناء العامة أنكروا ذلك بل قالوا إن هذا الحديث لا يدل على الاستخلاف لأنه جاء في واقعة معينة جاء في غزوة تبوك وكان أكو ملابسات سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى لكن الملخص هو هذا كان فقط الاحتجاج بهل أن هذا الحديث يصلح بأن يستدل به على أحقية أمير المؤمنين بالخلافة أو لا يصلح في ذلك استدلينا في الليلة الماضية على أنه فعلا الحديث يصلح للاستدلال بأن رسول الله خلف أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة سنتعرض إلى عدة أمور هامة الأمر الأول من الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله على المدينة وأريدك أن تركز كلمة على المدينة لأن أكو هناك لفظ آخر هذا أولا الثاني من هم الأشخاص الذين وضعهم رسول الله هذا إذا وضعهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وما الغرض في هذا التعدد؟ يعني راح نفند هذا القول، ثم بعد ذلك سوف نطرح سؤالا: لماذا خصص أبناء العام حديث المنزلة بغزوة تبوك؟ نأتي إلى الفرع الأول أو النقطة الأولى في بحثنا، وهي أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي رواها الشيعة والسنة بطريق مقطوع صدوره من رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنا لا أنتظر لا من سني ولا من شيعي أن يأتي ويقول لي أن هذا الحديث صحيح أو مو صحيح، لا، كبار علماء الشيعة والسنة حكموا بتواتر هذا الحديث. هذه أولا. ثانيا، حينما أقرأ في كتب الحديث عن الشخص الذي نصبه أو جعله رسول الله صلى الله عليه وآله على المدينة، حتى نكون في الصورة، ذكر المسلمون 4 أشخاص: تارة يقولون سباع بن عرقطة، وتارة يقولون أبا رهم الغفاري، وتارة يقولون ابن أم مكتوم، وتارة يقولون ابن أبي عتبة مثلا. هذه 4 أشخاص قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد الخروج من المدينة إلى غزوة تبوك نصب واحدا من هؤلاء، بينما الحديث المروي عن المسلمين قاطبة أن رسول الله قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والكل يقول أن النبي صلى الله عليه وآله خلف أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة واتجه هو لغزوة تبوك. الإمام علي عليه السلام لماذا يبقى في المدينة ولماذا لا يخرج إلى الحرب؟ هذه نقطة نريد أن نتأملها للحظات. لو طالعنا تأريخ حروب النبي صلى الله عليه وآله ودققنا فيها في التأريخين السني والشيعي، هل سنجد أن علي عليه السلام كان نكرة في الحروب أم كان عمدة وكان النصر لا يكون إلا على يديه؟ لا يستطيع أن ينكر أحد إطلاقا دور أمير المؤمنين في انتصار الإسلام في جميع الحروب التي خاضها. إذا كنا لدينا هذه القناعة ونقرأ هذا في التأريخين، السؤال: لماذا يبقي رسول الله أمير المؤمنين بالمدينة وهو يذهب إلى الحرب؟ هل هناك أمر جلل وأمر خطير يرتقبه رسول الله بالمدينة ولذلك وضع عليا، أم أنه لا، ما يريد يشرك الإمام علي كما ذكروا في كتبهم ورواياتهم أن بعض الأصحاب جاءوا لعلي بن أبي طالب وقالوا له إن ابن عمك استثقلك وما يريد أن يخرجك معه؟ هذه بعد نقطة ثانية. وين الروايات والأحاديث المستفيضة التي نقلها الطرفان امتداح النبي لعلي في كل حركاته وسكناته؟ أعدلكم علي، أقضاكم علي، أفضلكم علي، علي مع الحق والحق مع علي، أنا مدينة العلم، كذا. روايات لا عد لها ولا حصر تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله علاقته بأمير المؤمنين لا يمكن أن يستوعبها عقل بشري، حتى نقدر نوصفها ما نقدر. لاحظ، لذلك ما السر في إبقاء أمير المؤمنين بالمدينة؟ وهؤلاء إذا كان النبي قطعاً، خلينا نحسبها بحساب الاحتمالات، النبي قطعا أبقى أمير المؤمنين في غزوة تبوك بالمدينة، وهذا مقطوع به عند السنة والشيعة، السؤال: ليش بعد يخلي هالواحد من هالأربعة خليفة على المدينة؟ وشنه هذول خصائصهم بين طبقات الصحابة؟ أين سلمان؟ أين أبو ذر؟ أين عبد الله ابن عباس؟ أين جابر؟ أين فلان؟ أين فلان؟ وين راحوا؟
قالوا أن عليا خلفه رسول الله على الأطفال والنساء. قال له: ارجع واخلفني في أهلي وأهلك. الملاحظ اللي يقرأ التاريخ ويتأمل به أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتدب عليا عليه السلام في الأمور الشداد الصعاب، وليش يكلفه بمهمة جدا سهلة ويأمر عليه بعد ناس بالمدينة كحماية الأطفال والنساء وما شابه ذلك. لا، الموضوع أكبر من هذا. لما خرج النبي إلى غزوة تبوك، هناك بعض المنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر بالنبي وبالإسلام، والنبي كان على علم بهم، أراد أن يحبط كل مؤامراتهم بإبقاء أمير المؤمنين بالمدينة. من الذي يهاب؟ من الذي يحسب له ألف حساب؟ من القادر على إدارة الدولة؟ من القادر على أن يكون رأيه الرأي الحصيف غير أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لذلك كل الاحتمالات التي وضعها المنافقون للإطاحة بالإسلام بعد أن يخرج النبي إلى غزوة تبوك كلها باءت بالفشل ببركات بقاء أمير المؤمنين وحفاظه على المدينة. ليش النبي خاف بس على عياله وما يخاف على عيال المسلمين؟ ما يصير. لما يقول له أبقيتك على المدينة وتحفظ أهلي وأهلك، لابد أن نقرأ كلمات النبي صلى الله عليه وآله قراءة صحيحة. أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، كيف تقرؤون في حديث الغدير أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ايش قالوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا واحد من مصادقها. حرمات المسلمين هي مسؤولية النبي صلى الله عليه وآله، فما يصير يحافظ فقط بس على عياله وعيال الإمام علي ويترك المدينة هالشكل. سوف تتعرف بعد قليل لماذا خصصت هذا الحديث بغزوة تبوك، حتى تعرف أن هناك أبعاد سياسية داخلة في الموضوع. فعلى أي حال، من الناحية الاستدلالية والعلمية أن استدلال القوم غير صحيح، وأن هذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على خلافة أمير المؤمنين واستخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله له. نأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، هذا الحديث هل تكرر ذكره فقط في غزوة تبوك فتكون المسألة مسألة خاصة، يكون فقط مكان أمير المؤمنين عليه السلام خلافته فقط بالمدينة وفي زمن حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ في الليلة الماضية ذكرنا ما قاله الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ذكر هذا الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وأنه لا ينبغي أن أخرج من الدنيا إلا وأنت خليفتي. هذا الحديث الذي نقله أحمد بن حنبل على نحو التواتر يدل بصريحه وصحيحه على أن عليا خليفة النبي من بعد موته، يعني هو الإمام والحجة والخليفة بعد رسول الله. لكن تعال لنتعرف لماذا ألصقت هذه الرواية أو هذا الحديث بغزوة تبوك. هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه حينما صار هذا الحدث، صار هذا الحدث والنبي طالع من المدينة إلى غزوة تبوك، يعني على أبواب المدينة. وعادة في عرف الإسلام بس يريد يطلع النبي يخرج معه من لا يستطيع الجهاد والعوائل حتى تودع أهلها على أبواب المدينة. هنا قال النبي صلى الله عليه وآله هذه المقالة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فسمع المجاهدون والمودعون والنساء والأطفال، يعني الجمع الأكبر اللي سمع هذا الحديث في هذا التوقيت وفي هذه الواقعة، فصارت الناس تروي هذا الأمر. هذا السبب الأول أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: لما دخل سعد بن أبي وقاص على معاوية وأمره معاوية بسب أبي تراب، قال له: يا ابن أبي وقاص، ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال: أما والله إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيه ثلاثا: لو كانت لي منهن واحدة لكانت لي أفضل من حمر النعم. قال له: شنو؟ قال: إني سمعته يوم حينما خرج لغزوة تبوك، قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. وهاي الرواية كانت في حكومة معاوية، يعني متأخرة بكثير، فلذلك لما سمع هذا، سمعت هذه الرواية من سعد بن أبي وقاص، نسبت إلى، أو يعني صارت ملازمة إلى غزوة تبوك. الاحتمال الثالث: تقصد بعض المصنفين من الاقتصار بهذا الحديث على غزوة تبوك حتى تكون خلافة علي محدودة ومقتصرة على المدينة فقط، يعني لا تتعدى إلى المدينة ولا تتعدى حياة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي يصب الحديث في صالحهم. لكن هذه الرواية أو هذه الاحتمالات كلها مدفوعة بما أجمع عليه علماء المسلمين ومحدثوهم بأن هذا الحديث يدل على أن أمير المؤمنين هو الخليفة والحجة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الأخير في هذا الحديث أن هذا الحديث من الذي قال أنه مقتصر على غزوة تبوك؟ ذكرنا في الليلة الماضية 6 مواضع من المواضع التي كرر فيها النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث، والليلة أذكر لك مواضع أخرى وعليها نصوص وروايات من الطرفين. أولها: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر النبي عشيرته وقال لهم: من منكم يؤاخيني ويؤازرني على أن يكون وصي وخليفتي من بعدي؟ فلم يتحدث ولم يتقدم أحد إلا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا موضع ما إلى دخل في قضية غزوة تبوك، بل النبي صلى الله عليه وآله يتحدث صراحة في خصوص ماذا؟ في خصوص الاستخلاف. هذا أولا. ثانيا الموضع الثاني: لما آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، لما آخى بين المهاجرين والأنصار لم يؤاخي مع علي بأحد، فجاءه أمير المؤمنين: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم تؤاخي بي مع أحد. قال له: يا علي، ادخرتك لنفسي، أما تريد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي؟ هذا موضع ثاني وما إلى علاقة بغزوة تبوك، وعليه أيضا أحاديث من كلا الطرفين أن رسول الله هنا قال هذه المقالة. فتخصيص الحديث بغزوة تبوك في غير محله ومن دون دليل. وأيضا أكو مؤاخات ثانية، النبي آخى مرتين بين المهاجرين والأنصار، فصار عندنا شقد الآن 4 مواضع. وأيضا في فتح خيبر النبي صلى الله عليه وآله لما فتح أمير المؤمنين خيبر إيش قال النبي؟ قال: لولا خوفي أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولان، والله لا تمشي إلا وأخذوا من فاضل ترابك وتوضأوا بفاضل وضوئك، ولكن أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. هذا موضع خامس ما إلى ارتباط غير المواضع التي ذكرناها بالأمس. السؤال الذي يطرح نفسه: تعدد المواضع وتوحد النص، النص واحد والمواضع متعددة وكل المواضع تشير إلى عملية الاستخلاف، ايش تفهم أنت من الحديث لما يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي؟ ايش تفهم؟ تفهم لما ترجع إلى القرآن تجد أن هارون كان خليفة موسى، ولما سافر أو طلع لميعاد ربه 40 ليلة خلف موسى أخاه هارون على القوم. عدل يا ولا؟ يعني التشبيه لأجل أن تفهم أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله يريد الشبه والمشبه به، يعني يريد الخلافة الشرعية التي ينصبها النبي من قبل الله تبارك وتعالى. شنو تريد أوضح من هذا؟ الخلاصة ما هو منطوق الحديث؟ الحديث شو يقول؟ يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يشير الحديث إلى نقطتين: النقطة الأولى أن عليا خليفة رسول الله بنص رسول الله، والأمر الثاني أن هارون كما هو خليفة ووصي موسى، يعني خليفة موسى أيضا الإمام علي خليفة النبي صلى الله عليه وآله. هذا منطوق الحديث، وهذا حديث واحد، ولا زلنا لم ننتهي من الحديث عن هذا النص العظيم المسمى بحديث المنزلة. لكن لتعلم أن الحق جلي واضح، وأنت لا تتعجب اليوم إذا كان من يحرف الحديث على رأسهم معاوية يحاول إخفاء فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ويجاهد على ذلك، ولا يستطيع أن ينكر أي مسلم سني أن معاوية أول من سن شتم أمير المؤمنين على المنابر والمآذن. هذا الذي شهد له رسول الله بالخلق والحكمة والعبادة والطهارة والعلم والحق، أيصنع به هكذا؟ والسبب أحقاد: فأودع في قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولم تأخذه في الله لومة لائم. ولنسأل المسلمين: من الذي قتل أمير المؤمنين؟ بأمر من من؟ وبإدارة من؟ كان معاوية على رأس ذلك، وعن طريق قطام التي أغرت عدو الله بن ملجم بأنه إذا قتل عليا فسوف تعتبره مهرها ويتزوجها. فأنقع السيف بالسم وعرف أن الإمام لا يحتى غدرا ما ممكن إلا في الصلاة فقط، واتجه إلى المسجد. بهاي الليلة الإمام بالدار يطلع إلى صحن الدار ويعود، وزينب الطالع أباه ما رأيتك هكذا قط. قال لها بني إنها الليلة التي وعدني إياها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كذبت ولا كذبت. عجيب، خافت، أرسلت في طلب الحسنين، جاء الحسنان. قال الإمام الحسن أبا ما بك؟ قال بني رقدت رقد رأيت فيها جبرائيل نزل إلى الأرض وأخذ حجرين من جبل أبي قبيس فضرب بهما الآخر وضرب بأحدهما الآخر فصارا رمادا، لم يبق بيت بالكوفة ولا المدينة إلا ودخله من ذلك الرماد. ما تفسير رؤيا؟ قال إني مقتول لا محالة، وهذا الرماد حزن شيعتي علي. أبا ابق في الدار وأنا أخرج بدلا عنك. قال الإمام بني حسن بحقي علي أن تبقى في بيتك ولا تخرج حتى تسمع الصيحة من السماء، أجركم الله. لما قرب الفجر أراد الإمام أن يخرج من الدار، فتعلق الإزار بالباب فنادى حيازمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. أن شد مئزرة لما خرج إلى صحن الدار، تصارخت الإوز في وجهه، نادى صوائح تتبعها صوارخ من نسوة النوائح. يا الله يا، اتجه الإمام إلى الجامع، وصل إلى الجامع رأى اللعين نائما على بطنه. قال يا عد يا هذا يا ابن ملجم لا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين، فوالله لو شئت لأخبرتك ما تخفي تحت بطنك. صعد الإمام إلى المأذنة، أذن الإمام صدح صوته بالله أكبر، لم يبق بيت بالكوفة إلا ودخله صوت الإمام. لما فرغ من الأذان نزل من المأذنة وتوجه إلى محراب الصلاة، كبر الإمام ودخل في الصلاة، هوى إلى الركوع ثم رفع رأسه وهوى للسجود، وابن ملجم من خلفه رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى، واللعين فاتح باعه، ضرب الإمام على رأسه. أيوا إماما وسيداه
ومصيبته. صاح الإمام فزت ورب الكعبة، وإذا بالنداء بين السماء والأرض، تهدمت والله وانفصمت العروة الوثقى. قتل علي المرتضى، قتل أشقى الأشقياء. أيوا ويلا وإماما وسيدا.
سمعت الناس الصاحة فرت من البيوت. هذا مو نداء طبيعي، نداء سماوي. أكو بلاء بلاءها
ما بين السماء والقاع، ما بين السماء والقاع. سمعت صوت أم البنين، هذا الصوت صوت أملاك لا ناح الحسن وحسين. تدنت يم أبو فاضل تقل قوم شوف الصار، وشوف الحسن ويا حسين من تقصد لذي جدا. واسألهم يا بعد أهلي وين حيدر الكرار. تأخر بجيته الصميد انفح الحامدي. قال هالأمر والطاعة وقصد دار اخوته بحسرة،
لكن تغير الموقف ها.
ايه ولما انشافت زينب يا ويلي جذبة الحسرة. يقل لو تنتعب وتنوح من أساي للعبرة، يا خويا لحق اخوانك ابونا وين عنا وين. اي تنده يا ابو فاضل مهموم بقلب مالوم.
ايش عندك يا زينب؟
انشداك أنشدك روح للمسجد وخبرني عن المعلوم. وخافي أنا كل خافي على الكرار ما يتمم شهر الصوم. ولا نعيد عقب عنا وتسيل الدمعة بالخدة للمسجد. قمر هاشم مشى والقلب من ذاب، ولما اندخل لنا يشوف حيدر يا وسف من صاب. والله من صاب وراسه من طبر ويلي، ودم سال بالمحراب. غال الخارج بسيفه وذوب مهجد الطيبين. رد عباس واخوانه، هنا المصيبه. رد عباس واخوانه ولن زينب تلقتهم. الله شعظم هالموقف يفت الصخر ونتهم. صاحوا
من شافوا زينبها،
صاحوا راحبوا الحملات لما عاينوا اختهم. راح الأبو دامي ويتم كل أصول الدين. زينب شافت بهالحال
قامت تلطم على الراس. اسمع سؤال زينب، إذا راح الأب عني من يحفظني بين الناس؟ والله بين الناس. وتذكرت من وصى عليها أبو الفضل عباس، تدنت يمه محزونة يا ويلي ومدت الإيدين، لزمت شف أبو الغيرة تبكي مصاب والدها. ايش عندك يا زينة يا أم المصائي؟ ها تبكي الفقد والدها، ودمعها على الخد همال، لزمت شف أبو الغيرة. تقول لي يا أبو فاضل اسمع، لزمت شف أبو الغيرة ودمعها سال بالدلال، تكفلني وحق عيناك يا أبو فاضل، تكفلني يا أبو فاضل. إش قال لها العباس؟ يقلها تآمري يا أختي ولجلج فدوة الجفية. اسمعها البيت من عندي، تقل صاحت لك ضعيف الصوت يعني ما يضربوني، صاحة أتلب ضعيف الصوت يعني ما يضربوني، وفوق الهزل باجر عقب عينك يركبوني، ولا خدري يسلمونا ولا مجلس يدخلوني. بعد اسمع البيت واسمع لي، والله ولا مجلس يدخلوني ولا بسياد يضربوني مثل مكسورة الضلعين.